سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام: وللمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة والمضرة، وللمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، ومنها حرمان الرزق، ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، ومنها تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه، ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، الأمر السادس، ومنها الأمر السابع ونبدأ به، ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن. توهن القلب أي تضعفه، وتوهن البدن أيضا أن تضعفه. أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. توهن القلب أي تضعفه، ومعنى ذلك أن القلب لا يتمكن من منع الجوارح من معصية الله. معنى ضعف القلب أن القلب لا يتمكن من منع الجوارح من معصية الله عز وجل، لأنكم كما تعلمون ولا يخفى أن الجوارح مصدر حركتها من القلب، فالقلب هو المهيمن والمسيطر على الجوارح، وبدون سيطرة القلب لا تتحرك الجوارح، فحينما يقوى القلب يأمر الجوارح بما يريد من طاعة الله. طيب القلب ضعف، ما استطاع أن يهيمن على الجوارح، يعني بمعنى نظرت العين إلى المحرم فما استطاع القلب أن يأمر العين بالإغماض، ما استطاع. وكذلك تحركت الرجل إلى معصية، أو اليد إلى بطش، أو اللسان إلى غيبة أو نميمة، عجز القلب أن يأمر اللسان بالكف ويأمر اليد بالمنع. أدي معنى كلمة توهن القلب وتضعفه. يقول هنا: أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، ويتحول القلب إلى قلب ميت عياذا بالله. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوى قلبه قوى بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليه، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. طبعا هذا الأمر ظهر في أو مثله ما حدث مع يهود بن النضير، لما حدث منهم غدر وخيانة ونقض للعهد، وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استبان له الأمر عن طريق الوحي أمرهم بالإجلاء. فلما أمرهم بالإجلاء قالوا نعم، فأرسل إليهم ابن سلول: لا تخرجوا، لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا، وإن قتلتم لننصرنكم، إلى آخر الآيات. فبعد ذلك أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لنخرج، افعل ما بدلك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. الشاهد إيه بنص القرآن؟ إيه قال تعالى: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فلما قذف في قلوبهم الرعب ما استطاعوا أن يحملوا سيفا أو يضربوا بقوس أو يرموا بحربة، لما القلب ضعف. وقذف في قلوبهم الرعب، يبقى بناء على ذلك قوة البدن تستمد من قوة القلب. وإذا ضعف البدن حتم الخلق حتما ولابد سيضعف البدن. وهذا إخواني كما حدثنا كثير من إخواننا الثقات الذين شاركوا في حرب العاشر من رمضان مع اليهود، حدثونا عن أشياء كانوا يدخلون عليهم، وبين أيدي القوم أي اليهود من الآلات الحديثة والتقنية العجيبة، ما إن ضغط أحدهم بأصبعه السبابة على زر ضغطة في إمكان الطفل الرضيع لفعل وفعل وفعل، ومع ذلك ضعف قلبه فما استطاع أن يضغط بأصبعه على زر يخرج منه النيران إلى غير ذلك. وهذا واضح. يبقى بناء على هذا مسألة المعصية تؤثر في القلب بالضعف، فإذا ضعف القلب حتما ولابد سيضعف البدن. يقول الأمر الثاني: ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدنه ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرة، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليه. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضه، أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان. نعم، وهذا مشاهد. ممكن الإنسان فينا لشهوة غلبت عليه يأكل نوعية معينة من الطعام يشتهيها مع التحذير له من هذه الأكل، فلما أكلها تسببت في مرض شديد. قرر الأطباء أن يمتنع عن هذا الطعام، بدلا من أن يمتنع عليه يوم يومين قالوا لا 6 أشهر لا يدخل جوفك شيء من كذا. لمن هو الذي تسبب في ذلك؟ يبقى حرمان الطاعة أمر متولد من الذنوب والمعاصي. ومنها الأمر التاسع أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر الفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقالت طائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وقالت طائفة: بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه وتعالى للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيد. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، والأرزاق والأجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حقيقة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سوى. وبالجملة إذا أعرض عن فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالح الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعثرت عليه أسباب الخير بس بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. طيب، قوله المعاصي تقصر العمر وتمحق البركة، هذا أخذه بالقياس من النصوص الشرعية الثابتة وسيأتي ذكرها، من أن الطاعات تزيد في العمر وتزيد في الرزق، ومعلوم لدى العقلاء أن أي شيء يزداد لابد أن ينقص. لذلك أهل السنة والجماعة لما استدلوا على زيادة الإيمان ونقصانه أخذوها من النصوص الشرعية الواردة بالزيادة، يعني الآيات الواردة في الزيادة زادتهم إيمانا، اللي يزدادوا إيمانا مع إيمانه إلى آخر ذلك، تدل على زيادة الإيمان. طب النقصان جابوه منين؟ ما قاله سفيان، قال وهل يزداد شيء إلا وينقص؟ كذلك حينما نقول من أراد، قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه. والقاعدة المعروفة صلة الرحم تزيد في العمر، حديث أبي أمامة البهلي عند الترمذي، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، الحديث. يبقى أصبحنا عندي صلة الرحم وتقوى الله تزيد في العمر وتزيد في الرزق. طيب قياسا على ذلك أن المعاصي تضيق في الرزق وتمحق بركة العمر أو تنقص العمر، وكما ذكرنا في مباحث في العقيدة إن مسألة زيادة العمر أو زيادة الرزق هذا بالنسبة لعلم الملك، علم الإيه؟ الملك اللي هو الموكل بالأرحام. فالله سبحانه وتعالى يأمره بكتب 4 كلمات ثم يعلق هذه الكتابة على أمور، كأن يقول للملك هذا عمره 60 سنة فإذا وصل رحمه واتقى الله زده إلى 70، وإذا فعل كذا وكذا وكذا انقصه إلى 50، والملك لا يعلم إلى أي الأمرين يسير، يعني هل يا ترى سينتهي له بالزيادة أو النقصان؟ الملك لا يعلم، لأن هذا أمر غيبه الله سبحانه وتعالى عن العباد. طيب هنا الإمام ابن القيم بيقول وجه آخر من أوجه أهل العلم، وإن مسألة الزيادة والنقصان باعتبار ماذا؟ باعتبار، انتبهوا عليكم السلام، باعتبار أن الحياة الحقيقية للآدمي على وجه الأرض تقاس بمقدار إقباله على الله واستقامته على شريعة الله. يقول إن الإنسان حياته الحقيقية تقاس بمدى إقباله على الله عز وجل، ودي الحياة الحقيقية. يعني مثلا إنسان أقبل على الله سبحانه وتعالى عمره 50 سنة، أقبل على الله في 30 سنة و20 سنة ضياع، يبقى عمره الحقيقي وحياته الحقيقية هي التي أقبل بها على الله عز وجل، أما الأخرى فلا اعتبار لها. يبقى بناء على ذلك أقبل على الله 30 سنة دي حياته الحقيقية، طيب بعد عن شرع الله 40 سنة يبقى خلاص دي حياة لا تحسب وليس لها وزن ولا قيمة لأنه ما أقبل فيها على الله عز وجل. طيب يقول ومنها الأمر العاشر، ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك وهلم جرا، فتتضاعف الربح وتزايدت الحسنات وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحب، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها، انتبهوا، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث يقول: وكأس شربت على لدة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكان الدواء وهي داء بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزل وتحرده عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزل. فالأول قوي، فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا له. الأثر ده يا أخوانا في منتهى الخطورة. وإذا أردنا أن نضرب له مثالا أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا إلى آخره، انظر إلى مخالفة كثير من المسلمين في بناء المقابر. لما خالفوها ما الذي تولد من المخالفات؟ الأصل في المقبرة كما تعلمون أنها تكون بسوى الأرض، ولا ترفع على سطح الأرض إلا بمقدار التراب الذي يخرج منها، يعني باللغة العامة عندنا 30-40 سنتي، أكثر من ذلك لا يجوز. فلما رفعت عن الأرض وشيدها الناس، أول بلية وقعوا فيها شيدوا عليها القباب، ومن ثم جعلوا فيها المساجد أو بنوا عليها المساجد، ومن ثم بدأوا يأنسون بالزيارة إليها على غير الزيارة المشروعة، ومن ثم بدأوا ينفقون عليها الأموال في الزخرفة والزركشة ما لا يعلمه إلا الله. وطبعا لذلك تجد أن أهل العلم لما سئلوا اللجنة الدائمة في مسألة القبور، هل يشرع في القبور يعني أن نهتم بها وبتنسيقها وبكثرة زراعة الأشجار عندها وبناء عندها الاستراحات حتى إذا ذهب الناس يجدون مأوى من الشمس أو مأوى يجلسون إليه حتى الفراغ من الدفن؟ فتوى كانت عجيبة وهي حق، قالوا كل ذلك لا يجوز، بل تبقى على ما هي حتى إذا ذهب الناس إليها للتشييع أو الزيارة تقع العظة والموعظة من قلوبهم موقعا بليغا، يعني حتى الإنسان يعرف أن هذه نهايته فيزهد في الدنيا. أما أنه تزين وتزخرف وتبدأ بقى نعمل إيه مظلات وأشجار ومصاطب ليجلس القوم، لا يا أخوانا هذا بعيد عن هدي سلفنا الصالح. ليه؟ لأن حتى إذا ذهب الإنسان إليها يعرف أن هذه الحقيقة وهذا أول منازل الآخرة، فيبدأ يزهد في الدنيا ولا يتعلق قلبه به. طيب أيضا معصية الكلام المحرم مع النساء، أو بمعنى أدق الكلام بغير ضرورة ملجئة مع امرأة ليست من محارمك على التأبيد، أو النظر المحرم. انظر إلى بداية عياذا بالله فحشة الزنا، تجدها بدأت من كلام أو من نظر، ومن ثم خلوة، ومن ثم اختلاط، ومن ثم مصافحة إلى غير ذلك. يبقى المعاصي تولد أمثالها وتزرع أمثالها. ده نهيك بقى عن الغيبة والنميمة الذي تولد الحسد والعجب والحقد والغضب والضغينة في القلوب، كل هذه يا أخوانا من المعاصي ومن شؤم المعصية تماما. وكذلك الطاعات، يعني هب أنك مثلا ذهبت إلى المسجد قبيل الصلاة أو قبل الصلاة لتنتظر الصلاة، دخلت المسجد أول ما بدأت توضأت، بعد ذلك صليت ركعتين تحية المسجد، بعد ذلك جلست، يعني الإنسان وفي بيت ربه إن كان بمفرده الطبيعي إما أن يذكر الله عز وجل وإما أن يأتي بمصحف أو ببعض كتب أهل العلم ويقرأ فيها، كل هذا بدايته من طاعة معينة ولدت طاعات كثيرة. كذلك المعاصي تولد معاصي كثيرة بل تزرع أمثالها من المعاصي. ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوي إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. الأمر الثاني عشر من المعاصي قال ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها، كما تعلمون إن التقبيح والتحسين يعرف بالعقل، أما التكليف فلا يكون إلا بالشرع، وعليه الجزاء والعقاب لا يكون إلا بالشرع، ولكن الحسن والقبح يعلم بالعقل، وده مذهب أهل السنة والجماعة. اختلفوا في المعتزل أن المعتزلة قالوا إن الحسن والقبح يعرف بالعقل، ويثبت الثواب والعقاب إن امتنع الآدمي عن عمل الحسن الذي حسنه عقله أو فعل القبيح الذي قبحه عقله، يأثم بمجرد إدراك العقل للحسن والقبيح، وهذا مخالف. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا الحسن والقبح بالعقل، ولكن أثبتوا التكليف والثواب والعقاب عن طريق الشرع. فكون إن الآدمي يصل إلى مرحلة من المراحل يزول استقباح الذنوب من قلبه ومن عقله، لا شك أن هذا من أسوأ الأمور، وهذا الذي يقع فيه كثير من العاصين، وهذا يشبه المبتدع، لأن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله بفعلته، كما قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والاستقباح الذي يتولد في القلب من كثرة المعاصي هو المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة، قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا. انتبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا الواقع في كثير من العاصين، يفعل المعصية والموبقة ويستحسنها بعقله وبقلبه، بدليل أنه مستمر عليه، وما وصل استحسان القلب إلى المعصية وعدم استقباحه للمعصية إلا بكثرة فعله للمعاصي. لذلك والملحوظة دي تنبهتكم عليها، الواحد فينا اللي معتاد على الطاعة وبعيد عن المعصية بقدر الاستطاعة، في بعض الأحيان تصدر منه معصية يشعر بتأنيب وبلوم، ويتكد يكون حياته جحيم، ده في أول مرة. فإن استثمر هذا الشعور وندم وأقلع عن الذنب كان به، وإلا هذا الشعور سيقل باستمراره على المعاصي حتى ينسلخ من القلب استقباح المعصية. يعني هو أول شيء أكل حرام، فلما أكل حرام شعر بلوم النفس البشري وبوخز الضمير، بل أرسل له ربنا عز وجل بعض الآيات والعبر في أهله في ماله تعلمه أن المسلك الذي سلكته حرام ولا يحل لك، ومع ذلك استمر، استمر في المعصية واستمر في أكل الحرام، خلاص ما أرسله له رب سيزول، والشعور الذي تولد عنده سيزول، بل يصل إلى مرحلة مش يستقبح الذنب، لا ده يستحسن المعصية. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي لما جاءه لص بعنب من أرضه أبى أن يأكله، مظبوط كده، جاء يأكل حباية عنب، قال له اتهمني، فوصف له المكان، قال له أما استحييت أن تسرقني؟ قال ما سرقته، قال إن هذا البستان بستاني ورثته عن أبي. فقال له ما أدراك أن العنب عنبك ولم تكن معي؟ قال له إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. أنت متخيل هذا؟ ده في منتهى الخطورة، دخله الحلال أبى أن يقبله، يعني ما استطاع أن يستطعم الحلال، الحلال لما أكله أصبح كالسم الزعاف، البط ما استقبلته ردعته، طب والحرام لا يتنعم ويتلذذ به. وبعدين بقى اخوانا، وهذا عياذا بالله يوجد عند كثير من القوم خاصة في الفاحشة، عياذا بالله، في بيته الحلال الطيب ولا يستحسنه ولا يلتد به، لا يلتد إلا بالحرام. وكذلك المرأة معها زوجها ولكن لا تلتد إلا بالحرام. هذا يا أخوانا ما يأتي بين يوم وليلة، لا يأتي على المدى الطويل من كثرة المعاصي حتى يألفها القلب ويستحسنها. من جملة القواعد الأصولية للعلامة السعدي كان بيقول إن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. وازع الطبعي يعني أشياء جبلتك تستقبح، يعني وضرب أمثلة، يعني مثلا كأكل الطين أو التراب، هذا الناس عندها وازع طبعي حتى لو لم يرد دليل شرعي على حرمته أو على كراهته، الوزع الطبعي اللي ربنا جبله في الناس يكفي، واخد بالك؟ فبعض الناس يصل إلى مرحلة ينسلخ وينعدم عنده الوازع الطبعي، ولا يقع هذا إلا بكثرة ممارسة المعاصي يتعود القلب ويألفها. وبناء على ذلك كن على حذر أخي المسلم من معصية ولا تمارسها ولا تستمر عليها حتى لا تبتلى بعدم استقباح المعصية. ورحمة الله على ابن القيم لما قال الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل، الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل، ما هو ممكن أنا أجرح في كفي ولا يؤثر فيه، بعض الدم سقط سأعوضه ويتم التضميد وانتهى الأمر على ذلك، جرح. طب ممكن نفس الجرح يكون في القلب أو في الكبد أو في الكلية أو في أمر أشد من ذلك، يبقى رب جرح وقع في مقتل. وهذا الذي أشار أيضا إليه ابن القيم لما قال في علامات القلب الميت لا تؤلمه جراحات القبائح، يعني لا يتألم بالقبيح، وما المراد بالقبيح؟ الذنب، يبقى يفعل الذنب ولا يتألم به، لا شك أن هذا أمر في منتهى الخطورة. لذلك ممكن، وده كثير يا أخوان، تجد المرأة المتهتكة المتبدلة إذا فكرت أن تستر بدنها تشعر كأنها تعالي سكرات الموت، تقول لك مخنوق ما أتحمل. طب ليه؟ وده شيء طبيعي. إيه إن هو خلاص خرج من قلبها استهدان المعصية واستقبحت الطاعة تماما، كأن تجد امرأة يعني محتشمة لا يراه منها شيء، أجبرت أن تخرج من الدار سافرة عن وجهها، شعورها كأنها كيوم ولدتها أمها ليس عليها شيء. مظبوط يا أخوانا الكلام ده؟ دي مسألة بقى اللي يهمني في الموضوع ده كله، أرجو أن يتحسسها كل واحد منا في نفسه. بمعنى إيه؟ وخدوا بالكم معي، ممكن القلب يستقبح معصية لأنه لم يعملها، وإن عملها يندم ويتوب، وممكن يستحسن معصية ولا يستقبح من كثرة عمله له. لا، إحنا عاوزين إيه بقى؟ نريد من كل طالب علم ومن كل مسلم أن تكون مسألة استقباح القلب للمعاصي، أي لكل المعاصي، مش يستقبح معصية ويستحسن الأخرى. لا لا، كلام ده غير صحيح، بل هذا أيضا فيه يعني، أو القلب في هذه الحالة فيه نوع كبير من أنواع المرض يوشك أن ينتشر فيه حتى يتحول إلى قلب الميت عياذا بالله. يبقى المطلوب استحسان جميع الطاعات واستقباح جميع المعاصي. فإذا كان في القلب استهجان بعض المعاصي وعدم استهجان البعض خطأ. وعاوزك تفرق بين حاجتين، بين كون أن أنت تضعف في معصية معينة، وبين أن تبرر لنفسك فعل المعصية. إياك، ما ممكن بعض الناس يكون ضعيف في مسألة معينة، في جزئية معينة ضعيف. لا، إياك أن تبرر لنفسك، بل إن وقعت فيها حاول جاهدا جاهد نفسك أن تبتعد عنها، وإن كان ولا محال واقعا فاستتر بستر الله. لأن كثرة المعصية بيجعل القلب يألف ويخرج منه استهجانها، ثم خد بالك ثم ينتقل ألف المعصية من معصية معينة إلى الإيه؟ إلى المعصية الأخرى. يبقى يرجع العبد عياذا بالله إلى قلب الميت. يبقى مسألة استحسان الطاعات يجب أن يكون. طب استقباح كل المعاصي في كل المعاصي، وانتبه لي دي كويس. ليه؟ لأن الطباع سراقة والقلب يعدي بعضه بعضا. يبقى الشاهد من هذا يا أخوانا أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس لهم ولا كلامهم فيه. يعني أفتكر كان أيام زمان، واخد بالك، كان المتعارف عليه في قرى مصر، وهذا كان موجود عند المسلمين، ولكن بدأ الغزو الفكري يؤثر ويضمحل. كن واحد خطب واحدة خلاص، معنى كلمة خطبها يعني معناها ممنوع يشوفها ولا يتكلمها ولا يجلس معها. كلام ده في الأربعينات والخمسينيات، واخد بالك، لدرجة كنا نسمع أشياء عجيبة عجيبة يحدث بين الزوجين في ليلة البناء، إن دلت على شيء تدل على شدة الحياء عند المرأة، حياء غير عادي. طيب، وكانت المرأة تفعل ذلك بسجيتها وطبيعتها، يعني ليست متصنعة. يعني مثلا جلسة في البيت وفجأة دخل خطيبها ليزور أهل بيتها، مجرد أن تسمع صوته تنزوي في زاوية من زوايا البيت ولا تتحرك حتى يخرج، وده سريتها وطبيعتها. طيب بعد ذلك وصلنا بالتدرج إلى ماذا؟ وده اللي عاوزه أفضل إليها نود، إن ممكن يكون استقباحك للذنب في أول مرة قوي شديد، يعني لا تتحمل شدة لوم النفس البشرية عليك من الذنب الذي فعلته. ولكن مع الاستمرارية يقل اللوم يقل 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 حتى ينعدم، يريد ينعدم ويتولد بدلا منه استحسان المعصية. انت معايا 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 اخي معايا يا مصطفى؟ الكلام ده في منتهى الخطورة لي ولكم. لذلك من اجل ذلك عاوزك يكون عندك كياسة وفطانة غير عادية. ايه هي؟ شعورت بلذة الطاعة اثبت عليها حتى تزداد عندك، تزداد تزداد، فاذا فرقت الطاعة تشعر بحسرة عجيبة على اللذة الذي فقدتها لما تركت الطاعة. كذلك زي بالضبط كده ساعات الواحد فينا يقول لك والله ده انا اتعزمت عند الشيخ احمد من 10 سنين، طعم لذة الطعام الذي صنعه لي الى الان في فمي. كويس، طب دي جت منين؟ استحسن فعلقت في قلبه ما نسيها. ودي بقى اخوانا ده اللي عاوزين نوصله في مسألة الذنوب والمعاصي. ونصيحة من أخيكم، لن تجد في حياتنا العملية من أساطين أهل العلم من يتابعك ويراقبك في مثل هذه الأمور، بل كن رقيبا لنفسك من نفسك. وخبرك يعني أيام زمان في القرن الرابع والخامس وما قبلها كان في تعهد من الشيخ الذي كان يسمى في غالب الأحيان بالمؤدب لمن يؤدبه ويراعي فيها هذه الأمور ويتبعه ويصغره حتى أصبحت سجية. الأمر ده اختلف خالص، ما عادش كلام ده. طب والعمل إيه؟ هذا قضاء ربنا فينا ولا بد من الرضا به والصبر. طب نترك أنفسنا أما لا يدرك كله لا يترك جله. ثانيا يبقى لابد أن نجاهد أنفسنا في مسألة استقباح الدم واستحسان المعصية. دي مسائل نسبية تتفاوت من قلب لقلب، لذلك ممكن تجد أن بعض القلوب مسألة استحسانه للمعاصي يعني تتولد عنده بعد فترة طويلة، وبعض القلوب بسرعة توقف عليه. أخوانا على قوة الإيمان وعلى ضعف الإيمان. يبقى يقول ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. كلمة بقى فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، أخبرك يعني كان أيام زمان في الستينات والخمسينات يقول لك ده فلانة عدت علينا ولبس جلابية ألوان، شفتوش الفضيحة؟ وتشع في البلد كلها، شوف قلة الأدب بتاعت بنت فلان مشيت وخرجت بجلابية ألوان ويفعل بها وبأبويها ما لا يفعله أحد. حتى أنها لما خرجت ممكن يعني وهي خرجت كادت أن تموت من شدة الحياء، ولكن لدواء الشهوة عندها أو الخبث في بعض من حولها أمرها بذلك وهي تمر على القوم وتخد أن تموت من شدة الحياء. لا، بالتدرج خلاص. بدل بقول لك كان أيام زمان عندنا ما كانش ينفع امرأة تمر على جمع من الرجال وهي على ظهر دابة، دي مصيبة. يعني ممكن كبير البلد يجيب أبوها يعمل فيه لمن عملش، إزاي بنتك ولا مراتك تعد علينا وهي راكبة الحمار؟ وصلت إيه الأدب بالدرجة دي؟ صح يا شيخ أحمد كان؟ أو لو ده لو لبست بقى دي يعني إيه خلاص كده أوشكت على الكفر بالله. أي والله هذا كلام ده رأيناه يعني بعيني رأيته. يعني كان عندنا طرمبة توازي في بيتنا وكان بعض الجيران يأتون يعني يغرفون منها الماء، وكنا نقعد بقى في كانت المرأة تأتي طبعا كان ده في الستينيات والخمسينيات بقى كما يرى منها شيء، وكانت ترتدي من الجلباب يعني تمشي ولا يرى شيئا من عليها، ولكن كانت عند باب الدار تنزع نعليها، تنزع ما ينفعش اللي تقدم الكلام ده تم ازاي وانسلخ يعني ده تنديد تكلم مع بعض النسوة من هذا ممكن تستقبح هذا الكلام وتستهجنه. كل هذا ماذا من ماذا؟ من كثرة المعصية واستمرارية النفس عليها حتى استحسنتها، وده المقصود من الشيطان والمقصود من أعدائنا اللي هم ما يسمونه بالغزو الفكري. يبقى ناخد بالنا من الأشياء دي كويس. ممكن أنت تكون مستقيم في أمر ولكن سقطت في أمر معين وأكثرت منه ولم تفطن حتى زال من قلبك استرباحه واستحسنته. طيب يقول وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهكك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدد بها من لم يعلم أنه عمل فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا الضب من الناس لا يعافون وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب وتغلق عنهم أبوابها في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه يقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ومنها إن كما ذكرنا في اللقاء الماضي كنا عايزين نعمل ايه لازم نعمله عشان يخرج في مطوية صغيرة موزعه على الناس يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول نعم
يا فلان عملت يوم كذا وكذا حضرتك قلت يا مثلا اي اخ يعني الذنب يقول لك يعني برفع الذنب دي وكده يعني و
انا قلت كلام ده قلنا ان كان لا محال فاعل الذنب فلا بد ان يستتر بستر الله عز وجل ما يتحدث ابدا مع انه فعل الذنب اذا كان صفره الله عز وجل عليه. طيب يقول ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. نعم فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبي عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من الأنبياء بني إسرائيل أن قل لقومه لا تدخلوا مداخل أعدائه ولا تلبسوا ملابس أعدائه ولا تركبوا مراكب أعدائه ولا تطعموا مطاعم أعدائه فتكونوا أعدائه كما هم أعدائه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو الصواب عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خلف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. اكتب عندك والتشبه المحرم لغير المسلمين يكون من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم. أن يتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم كلبس القبعة ولبس الصليب ودبلة الخطوبة والثوب الأبيض للمرأة في النكاح. والثوب الأبيض للمرأة في النكاح هذا من شعائر النصارى يا أخوان، هذا شيء من شعائر دينية تشبه به المسلم فهو مقصود أصالة بالدم. الوجه الثاني أن يتشبه بهم فيما أمر الشرع بعدم التشبه بهم فيه، أن يتشبه بهم فيما أمر الشرع بعدم التشبه بهم فيه. مثال ذلك عدم الصلاة في النعل مطلقا، عدم الصلاة في النعل مطلقا. أيضا حلق اللحية وإعفاء الشارب. أيضا اعتزال المرأة في حيضها اعتزالا تاما في الفراش وفي الأكل والشرب، هذا منهي عنه أيضا. الوجه الثالث أن يتشبه بهم في أمر يؤدي إلى اندثار الشريعة، أن يتشبه بهم في أمر يؤدي إلى اندثار الشريعة. كأن يهمل لبس القميص على الدوام وغطاء الرأس، وغطاء الرأس. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.